بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار نقول بعونه تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغضب. مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته، ومن رواه عن مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أو عن حميد عن أبيه فقد أخطأ. وقد ذكرنا من روى ذلك في التمهيد، ورواه ابن عيينة عن شهاب عن حميد عن رجل من أصحاب
عن ابن
النبي
شهاب
صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن عيينة عن ابن شهاب عن حميد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث من غير رواية ابن شهاب مسندا من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عم الأحنف بن قيس ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها في التمهيد. ومعنى هذا الحديث عندي والله أعلم أنه أراد: علمني ما ينفعني بكلمات قليلة لئلا أنسى إن أكثرت علي. فأجابه بلفظ يسير جامع: ولو أراد علمني كلمات من الذكر ما أجابه بمثل ذلك الجواب، وإنما أراد علمني بكلمات قليلة ما يكون نافعا لي. وحدثني خلف بن قاسم قال حدثني محمد بن زكريا المقدسي ببيت المقدس قال حدثني مضر بن محمد قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني أبو إسماعيل المؤدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، أوصني بعمل أعمله. قال: لا تغضب. وحدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني علي بن محمد قال حدثني أحمد بن داود قال حدثني سحنور بن سعيد قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ما يبعدني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. وروينا عن محمد بن جحادة قال: كان الشعبي من أولع الناس بهذا البيت: ليس الأحلام في حين الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. وقال غيره: لا يعرف العلم إلا ساعة الغضب. وقال أبو العتاهية: أقلب طرفي مرة بعد مرة لأعلم ما في الناس، والقلب ينقلب
هو القلب
فلم ما لأعلم ما في الناس والقلب
ما في ماشي
نعم والقلب ينقلب فلم أرى كنزا كالقنوع لأهله وأن يجمل الإنسان ما عاش في الطلب، ولم أرى فضلا صح إلا على التقى، ولم أرى عقلا تم إلا على أدبي، ولم أرى في الأعداء حين خبرتهم عدوا يفعل أعدى من الغضب. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عفان قال حدثني خالد قال حدثني ضرار بن مرة أبو سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: لما رأى يحيى أن عيسى مفارقه قال له: أوصني. قال: لا تغضب. قال: لا أستطيع. قال: لا تقتني مالا. قال: عسى. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد ذكرنا في التمهيد الاختلاف على مالك وعلى ابن
ليس
شهاب.
الشديد بالسرعة.
نعم. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد ذكرنا في التمهيد الاختلاف على مالك وعلى ابن شهاب في إسناد هذا الحديث، وأوضحنا أن الصحيح فيه ما في الموطأ، وفيه دليل على أن مجاهدة النفس في صرفها عن هواها أشد محاولة وأصعب مرامة وأفضل من مجاهدة العدو. والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم. وقوله عليه السلام يريد الذي يصرع الناس ويكثر ذلك منه، كما يقال للرجل الكثير النوم نومة، وللكثير الحفظ حفظة.
هي نومة حفظة
نعم نومة،
أسرعة.
نعم يقال للرجل الكثير النوم نومة وللكثير الحفظ حفظة. وقيل للذي يكثر الضحك ضحكة، والذي يضحك الناس منه ضحكة بالتخفيف،
ضحكة.
ضحكة بالتخفيف. باب ما جاء في المهاجرة. مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن زيد ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. قال أبو عمر: يروى في هذا الحديث يهجر ويهاجر، والمهاجرة تكون منهما. إذا الباب سيدي يكون باب ما جاء في المهاجرة. نعم.
نعم،
قال أبو عمر يروى
المهاجرة
في هذا،
المفاعلة مثل
نعم
المجاهدة.
جزاك الله خيرا وأحسن إليك. قال أبو عمر يروى في هذا الحديث يهجر ويهاجر، والمهاجرة تكون منهما، والنهي مقصود به إليهما، والإعراض أن يميل عنه بوجهه ويصعر خده ويوليه دبره. قال الشاعر: إذا أبصرتني أعرضت عني، كأن الشمس من قبلي تدور. وفي الحديث رخصة في هجر المسلم لأخيه ما دون 3، كأنه والله أعلم ترك للقائه حتى تزول عنه ثورة غضبه أو نحو ذلك، والفضل في ذلك للمبتدئ بالسلام. وقد ذكرنا في التمهيد حديثا مسندا من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أولى الناس بالله عز وجل من بدأهم بالسلام. وهذا يحتمل من المهاجرين ومن غيرهم، أو من المهاجرين من المهاجرين وهذا يحتمل من المهاجرين ومن غيرهم. وذكرنا هناك أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فإن مرت به 3 فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد فقد باء بالإثم. زاد أحمد: وخرج المسلم من الهجرة، وخرج المسلم من الهجرة. مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. كذا قال يحيى: يهاجر، وسائر الرواة يقولون يهجر. قال أبو عمر: قوله لا تباغضوا نهي معناه الندب إلى رياضة النفس على التحاب، لأن المحبة والبغضنة لا يكاد المرء يغلب فيهما نفسه، لقول الله تعالى. نعم سيدي.
والبغضة.
والبغضة، لأن المحبة والبغضة، هناك سن نقطة، لأن المحبة والبغضة لا يكاد المرء يغلب فيهما نفسه، لقول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقد تقدم حديث أبي الدرداء أن البغضة حالقة للدين، لأنها تبعث على الغيبة وستر المحاسن وإظهار المساوئ، وربما آلت
الغيبة
إلى أكثر من ذلك.
على الغيبة
نعم، لأنها تبعث على الغيبة وستر المحاسن وإظهار المساوئ، وربما آلت إلى أكثر من ذلك، ولا معصوم إلا من عصمه الله تعالى. وأما قوله فلا تحاسدوا فليس عن ظاهره، وإنما معناه لا يحسد أحدكم أخاه على نعمة أتاه الله، على نعمة أتاه الله، وليسأل الله من فضله. وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعطاه يعني.
أتاه على نعمة أتاه الله.
بالمادة يعني آتاه الله، آتاه بمعنى أعطاه.
نعم، لا يحسد أحدكم أخاه على نعمة آتاه الله وليسأل الله من فضله. وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد في الخير فقال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به ليلة، ورجل آتاه الله علما أو قال حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هكذا حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. وقد ذكرنا الحديثين بأسانيدهما في التمهيد، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا ظننتم فلا تحققوا،
تحقق
وإذا نعم
أو تحقق. ماشي
الضبط هكذا،
ماشي
إذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا تطيرتم
فامضوا.
فامضوا، وعلى الله فتوكلوا. نعم، ويقال إن الحسد لا يكاد يسلم منه أحد، فمن لم يحمله حسده على البغي لم يضره حسده. وروينا عن الحسن البصري أنه قال: ليس أحد من ولد آدم إلا وقد خلق معه الحسد، فمن لم يجاوزه إلى الظلم والبغي لم يتبعه منه شيء. وقد أشبعنا هذا المعنى بالآثار عن السلف في ذم الحسد وفضل من لم يحسد الناس في باب الزهري، في باب الزهري عن أنس في التمهيد. وأما قوله ولا تدابروا، فقد مضى تفسيره لمالك وغيره في هذا الباب. وأما قوله ولا يحل لمسلم أن يهجر أو يهاجر أخاه، فهو عندي مخصوص أيضا بحديث كعب بن مالك، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهجروه ويقطعوا الكلام عنه والسلام عليه لما أحدثه في تخلفه عن غزوة تبوك وهو قادر على الغزو. وقد جعل بعض أهل العلم حديث كعب هذا أصلا في هجران أهل البدع ومن أحدث في الدين ما لم يرضى.
ما لم
والذي
يرضى.
وال نعم ثواني سيدي نعود، ذهبت الصفحة، بس أعطيني رقم الصفحة.
47 149
ثواني 149.
نعم
نعم، وقد أشبعنا هذا المعنى بالآثار عن السلف في ذم الحسد وفضل من لم يحسد الناس في باب الزهري عن أنس في التمهيد. وأما قوله ولا تدابر، فقد مضى تفسيره لمالك وغيره في هذا الباب.
بعد
وأما
هذا يعني في 24، والذي عندي أن من خشي من مجالسته ومكالمته الضرر في الدين أو في الدنيا.
نعم، والذي عندي أن من خشي من مجالسته ومكالمته الضرر في الدين أو في الدنيا والزيادة في العداوة والبغضاء، فهجرانه والبعد عنه خير من قربه، لأنه يحفظ عليك زلاتك ويماريك في صوابك، ولا تسلم من سوء عاقبة خلطته. ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية. وذكر ابن وهب عن مالك أنه قال: إذا سلم عليه فقد قطع الهجرة. وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا سلم عليه هل يجزئه من ذلك سلامه؟ قال: ينظر إلى ما كان عليه قبل المصارمة، فلا يخرجه من الهجران إلا بالعودة إلى ما كان عليه، ولا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار. قال أبو عمر: قد روي عن مالك أيضا هذا المعنى، والآثار المرفوعة تشهد بما رواه ابن وهب وقد تقدمت. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. قال أبو عمر: روى عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد. قيل: وما المخرج منهن يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. وروينا عن سفيان الثوري أنه قال: الظن ظنان، ظن فيه إثم وظن ليس فيه إثم، فالظن الذي فيه الإثم ما يتكلم به، والظن الذي لا إثم فيه ما لم يتكلم أو ما لم يتكلم. وروى أشهب عن نافع عن نافع بن عمر عن أبي وروى أشهب عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب قال: لا يحل لامرئ مسلم سمع من أخيه كلمة أن يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مصدرا. وأما قوله: لا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، فقيل معنى التجسس ومعنى التحسس سواء أو قريب من السواء. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: ولا تجسسوا، قال: خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله عز وجل. وروى هشيم عن مجاهد عن الشعبي قال: فقد عمر بن الخطاب رجلا في الصلاة، فانطلق هو وعبد الرحمن بن عوف، فنظرا إليه وامرأته تناوله قدحا فيه شيء، فقال عمر: هذا الذي حبسه عنا. فقال له عبد الرحمن: وما يدريك ما في القدح؟ قال عمر: أتخاف أن يكون هذا من التجسس؟ قال عبد الرحمن: بل هو التجسس. قال: فما التوبة من هذا؟ قال: ألا يكون في قلبك عليه من هذا المجلس شيء أبدا. وروى الأعمش عن زيد بن وهب قال: أتي ابن مسعود فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذه به. وروينا من حديث معاوية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وقال أبو هريرة نعم وقال أبو الدرداء كلمة سمع وقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية فنفعه الله بها. ومن حديث المقدام بن معدي يكرب أو ابن معدي كرب، وحديث أبي
كريم.
أمامة نعم
نعم
ومن حديث المقدام بن معدي كرب وحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن
معدي
الأمين
كريم
معدي كربة وحديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد. مالك عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخرساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. قال أبو عمر: في المصافحة أحاديث حسان ذكرنا كثيرا منها في التمهيد، منها ما حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثني أبو طالب محمد بن زكريا المقدسي قال: حدثني جعفر بن محمد بن حماد قال: حدثني آدم بن أبي إياس قال: حدثني سليمان بن حيان قال: حدثني الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وروينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا التقوا تصافحوا. وقال الأسود وعلقمة: من تمام التحية المصافحة. وسئل الحسن البصري عن المصافحة فقال: تزيد في المودة. وروى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة. وكان سحنون يروي في هذه الرواية ويذهب إليها، وقد روي عن مالك خلاف ذلك من جواز المصافحة، وهو الذي عليه معنى الموطأ. وعلى جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف ما أعلم بينهم في ذلك خلافه، إلا ما وصفت لك، ولا يصح عن مالك إلا كراهة الالتزام والمعانقة، فإنه لم يعرف ذلك من عمل الناس عندهم، وأما
لم يعرف
المصافحة فلا.
يعني مالك، يعني
نعم، فإنه
لم يعرف
فإنه لم يعرف ذلك من عمل الناس عندهم، وأما المصافحة فلا. وأما الغل فهو العداوة والحقد. وأما قوله عليه السلام تهادوا تحابوا فقد روي مسندا. حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني محمد بن بكر الحضرمي قال حدثني ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. ورواه يحيى بن معين عن أبي بكر عن ضمام بإسناده مثله. وقد ذكرنا في التمهيد آثارا في هذا المعنى كثيرة جدا، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، كان
يهدي.
يهدي إلى أصحابه وغيرهم، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها. وقال صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت. فالهدية بما وصفنا سنة، إلا أنها غير واجبة، لأن العلة فيها استجلاب المودة وسل سخيمة الصدر ووجده وحقده وقله، لتعود العداوة محبة والبغضة مودة. وهذا مما تكاد الفطرة تشهد به، لأن النفوس جبلت عليه. مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى
انظروا
يصطلحا. أنظروا فيقال جزاك الله خيرا فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، أو اركوا هذين
اتركوا.
حتى يفيئا، أو
نعم.
نعم، اللفظ الأول اتركوا، اللفظ الثاني اركوا. نعم
اركوا. نعم.
نعم فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، أو اركوا هذين حتى يفيئا. قال أبو عمر حديث سهيل مسند صحيح حسن، وفيه فضل كبير ليوم الاثنين والخميس، لما يفتح الله فيهما من الرحمة لعباده والمغفرة لذنوبهم. فقد ذكرنا في كتاب الصيام ما جاء في أبواب الجنة وعدتها، وذكرنا في كتاب الصلاة الآثار الدالة على النبي صلى الله عليه وسلم أنا مخلوقة بعد أنها وذكرنا في كتاب الصلاة الآثار الدالة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها مخلوقة
لعلنا
بعد.
كذلك ما
نعم
جاء في أبواب الجنة وعدتها وذكرنا في كتاب الصلاة الآثار الدالة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مخلوقة. نعم.
نعم نعم وفي قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإجماع علماء المسلمين على أنه محكم، أو أنه محكم لا
محكم.
يجوز نسخ عليه، على ما يغني عن الاستدلال بأخبار الآحاد في معناه. وفيه تعظيم ذنب المهاجرة والعداوة والشحناء لأهل الإيمان، وهم الذين يأمنهم الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، المصدقون بوعد الله ووعيده، المجتنبون لكبائر الإثم والفواحش. والعبد المسلم من وصفنا حاله ومن سلم المسلمون من لسانه ويده فهؤلاء لا يحل لأحد أن يهجرهم ولا أن يبغضهم، بل
يبغضهم.
محبة يبغضهم فلا يحل لأحد أن يهجرهم ولا أن يبغضهم، بل محبتهم دين وموالاتهم زيادة في الإيمان واليقين. وفي هذا الحديث دليل على أن الذنوب بين العباد إذا تساقطوها وغفرها بعضهم لبعض أو خرج بعضهم لبعض عما لزمه منها سقطت المطالبة من الله عز وجل، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: حتى يصطلحا فإذا اصطلحا غفر لهما. وأما حديث مسلم ابن أبي مريم وهو موقوف عند جمهور رواة الموطأ، وقد رواه ابن وهب عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنده، وهو الصحيح لأنه لا يقال مثله بالرأي ولا يدرك بالقياس. وقد ذكرنا الطرق عن ابن وهب بما وصفنا في التمهيد، والقول في معناه كالقول في حديث سهيل. وأما قوله فيه: أو اركوا هذين حتى يفيئا، فقيل اركوا بمعنى اتركوا، وقيل معناه أخر هذين، يقال وخر وأنظر هذا وأرج هذا.
يبقى وخر وانظر
نعم، وأرج وأرك هذا، كل ذلك بمعنى واحد. وأما قوله حتى يفيئا فمعناه حتى يرجعا إلى ما عليه أهل المؤاخاة والمصافاة من الأخلاء والأولياء على ما كان عليه من قبل أن يتهاجرا. والفيء الرجوع والمراجعة، قال الله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال: في الذين يألون من نسائهم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من وطئ أزواجهم وحنثوا أنفسهم في أيمانهم. كتاب اللباس. نعم، باب ما جاء في لباس الثياب للجمال بها. مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، قال جابر: فبين أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة لنا، فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها جرو قثاء، فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين لكم هذا؟ قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله يا رسول الله من المدينة. قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر، وعليه برداني له قد خلقا.
خلقا بمعنى يعني بلية يعني.
نعم نعم قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة كسوته إياهما. قال: فادعه فمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا له؟ قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. قال الرجل: قال: فقتل في سبيل الله. قال أبو عمر: قد ذكرنا في التمهيد الشواهد على سماع زيد بن أسلم من جابر، وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من معاني الآداب، منها أن من السنة التجمل بالثياب لمن قدر عليها. حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال: حدثني محمد بن العباس الحلبي قال: حدثني علي بن عبد الحميد الغضائري قال حدثني سفيان بن وكيع قال حدثني أبي عن أشعث عن بكر المزني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني مسلم قال حدثني شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قشف الهيئة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال، من الخيل والإبل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: إني أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. قال أبو عمر: القارئ هاهنا العابد الزاهد المتقشف، والقراء عندهم العباد والعلماء، ولهذا كان يقال الخوارج قبل خروجهم القراء لما كانوا فيه من العبادة والاجتهاد. ومن ذلك أيضا قولهم: من لم يتفيأ لم يحسن يتقرأ أي يتعبد ويزهد في الدنيا. فقول عمر رضي الله عنه في هذا الحديث يدل على أن الزهد في الدنيا والعبادة ليس بثياب الخشن والوسخ من الثياب، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن حماد قال حدثني شعبة قال حدثني أبان بن تغلب عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر من بطر الحق وغمط الناس. حدثني خلف بن قاسم قال حدثني أحمد بن الحسن بن إسحاق ويحيى بن الربيع ابن محمد، وحدثني وهب بن محمد بن محمود وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني أبو الزنباعي روح بن الفرج القطان قال حدثني سعيد بن كثير بن عفير وعبد العزيز بن يحيى المدني قالا حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري عن ثابت بن قيس بن شماس أنه قال: يا رسول الله، لقد خشيت أن أكون قد هلكت. قال: فيما؟ قال: إن الله ينهانا أن نحب أن نحمد بما لم نفعل. قال: إن الله ينهانا أن نحب أن نحمد بما لم نفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهانا الله عز وجل عن الخيلاء، وأنا امرؤ أحب الجمال، ونهانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا امرؤ جهر الصوت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثابت بن قيس، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ زاد في حديث عبد العزيز قال مالك: فقتل يوم اليمامة. وروينا أن عمر بن الخطاب رأى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا غسيلا، فقال له: أجديد ثوبك هذا أم غسيل؟ فقال له: غسيل يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: البس جديدا وعش حميدا وتموت شهيدا، ويعطيك الله قرة عين في الدنيا والآخرة.
نعم، جزاكم الله خير يا دكتور.
كرامك الله.
يقرأ شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر، نواصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله: مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه. هو النص كده سيدنا سليم، لان انا
نعم
يعني النص كده ما فيهوش سقط.
نعم
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 تمام.
هكذا
قال
نعم
ابو عمر، تمام، قال ابو عمر: هذا الخبر عن عمر انما جاء في الصلاة، رواه معمر عن ايوب عن ابن سيرين قال: قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ حتى إذا كان في زمن عمر قام إليه رجل فقال: أأصلي في ثوب واحد؟ فقال عمر: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه، فصلى رجل في إزار، ورداء في إزار، وقميص في إزار، وقباء في سراويل وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان، ورداء في تبان، وقميص في تبان، وقباء. ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب قال: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. قال: حدثنا أحمد بن دحيم قال: حدثني عبد الله بن سعيد قال: حدثني أحمد بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن إبراهيم قال: حدثني أبو عبيد الله قال: حدثنا سفيان فذكره. وروى معمر عن أيوب عن نافع قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك ثوبين؟ فقلت: بلى. قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟ فقلت: لا. قال: الله حق من تزين له، أو قال: من تزينت له.
تزين أو من تزين
تزين، الله حق من تزين له، أو قال:
أو
حق
قال
من
من تزين
تزينت له.
نعم
قال الخليل بن أحمد: التبان شبه السراويل، صغير
تزين
تذكره
له
العقل. تمام
الله أحق من تزين له صحيح أيضا
تمام
على حسب التاء تتزين
تمام قال الخليل بن أحمد: التبان شبه السراويل، صغير تذكره العرب. قال أبو عمر: قول عمر رضي الله عنه: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، وأن مخرجه على أحد الثياب في الصلاة، فإنه كلام جامع في الإنفاق وفي التجمل أيضا في الصلاة وغيرها. وروينا عن الحسن البصري من وجوه قال: اختلف أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أبي: لا بأس به، قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد، فالصلاة في الثوب الواحد جائزة. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذا كان الناس لا يجدون الثياب، فأما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين. فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي ولم يأل ابن مسعود. وأما قول عمر،
ولم يعني لم
قال
يؤذي
عمر،
ابن
نعم
مسعود ولم يأل ابن مسعود
تمام
لم يقصر يعني نعم
تمام قال أبو عمر: قد أوضحنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والحمد لله كثيرا. وأما قوله: جمع امرؤ عليه ثيابه، فهذا اللفظ الخبر والمراد به الأمر، كأنه قال: وسعوا على أنفسكم، إذا وسع الله عليكم، واجمعوا عليكم ثيابكم في الصلاة والعيدين والجمعة ونحو ذلك من المحافل ومجتمع الناس. ومثل هذا قول الخطيب الواعظ: فاتقى عبد ربه ونصح لنفسه، أي فليتق عبد ربه ولينصح لنفسه، والله أعلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران. وسمعت مالكا يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب. قال مالك: فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير. قال مالك: في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية. قال: لا أعلم من ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب إلي. قال أبو عمر: أما لبس الثياب المصبوغة بالمعصفر والمصبوغة بالزعفران، فقد اختلف السلف في لباسها للرجال، فكره ذلك قوم، ولم يرى آخرون بذلك بأسا. وممن كان يلبس المعصفر ولا يرى به بأسا عبد الله بن عمر، والبراء بن عازب، وطلحة بن عبيد الله، وأبو جعفر، محمد بن علي، وإبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وزر بن حبيش، وعلي بن حسين، ونافع بن جبير بن مطعم، وذلك كله في كتاب أبي بكر بن أبي شيبة بالأسانيد عنه. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني يزيد بن هارون عن هشام عن محمد بن سيرين قال: كان المعصفر لباس العربي، ولا أعلم شيئا هدمه في الإسلام، وكان لا يرى به بأسا. قال: وحدثني أبو أسامة عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بلباس الرجل الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران. وهذا كله قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم في لباس المعصفر. قال: حدثني سعيد بن نصر قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن وضاح قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال: ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجلا في حلة حمراء. وكره بعض العراقيين لباس الزعفران للرجال لحديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يتزعفر الرجل. وأما الذين كرهوا المعصفر للرجال فمنهم الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد والزهري. وروي ذلك عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا. وفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها وفيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث منها ما حدثنا عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني محمد قال: حدثني موسى بن معاوية وحدثني سعيد قال: حدثني قاسم قال: حدثني محمد قال: حدثني أبو بكر قال: حدثني وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير الحضرمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب معصفر، فقال: ألقيها فإنها ثياب الكفار. وبه عن وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن حنين قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن لبس المعصفرة. وحدثني سعيد قال: حدثني قاسم قال: حدثني محمد قال: حدثني أبو بكر قال: حدثني أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي بكر بن حفص عن أبي حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا أحمر متوردا. وبه عن أبي بكر قال: حدثني محمد بن بشر قال: حدثني محمد بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية إذ أخر فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر، فقال: ما هذا؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء. وبه عن أبي بكر قال: حدثني علي بن مسهر عن يزيد ابن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم. قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالعصفر. قال أبو عمر: هو الحسن بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف أبو عبد الحميد بن سهل. وبه عن أبي بكر قال: حدثني محمد بن عبد الله الأسدي عن عبيد الله بن عبد الرحمن قال: حدثني عمي عن أبي هريرة عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعصفر. وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن يونس قال: حدثني بقي قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني ابن علية عن أيوب عن تميم الخزاعي قال: حدثتنا عجوز لنا قالت: كنت أرى ابن عمر إذا رأى على رجل ثوبا معصفرا ضربه وقال: ذروا هذه البراقات للنساء. وبه عن أبي بكر قال: حدثني وكيع عن فضيل عن نافع أن ابن عمر رأى على ابن له معصفرا فنهاه. وبه عن أبي بكر قال: حدثني ابن علية عن ليث عن عطاء عن ابن طاووس ومجاهد أنهم كانوا يكرهون التضريج فما فوقه للرجال. وبه عن أبي بكر قال: حدثني عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره المعصفرة للرجال. قال أبو عمر: اختلف في لباس المعصفر عن ابن عمر، وأكثر أهل المدينة يرخصون فيه كما قال مالك، ولم يكرهه عمر بن الخطاب، ولا أنكره على طلحة بن عبيد الله إلا في الإحرام، والله أعلم. وما أظن عامة المسلمين من الرجال تركوا لباس المعصفر إلا على الأصل الذي ذكرنا من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وأما التختم بالذهب فلا أعلم أحدا من أئمة الفتوى أجاز ذلك للرجال، وكلهم يكرهونه لذكور الصبيان لأن الآباء متعبدون فيهم، ولا متعبدون؟
عبدوننا.
لأن الآباء متعبدون فيهم. والأصل في ذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الرجال، رواه مالك عن نافع عن إبراهيم عن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وقد ذكرنا في التمهيد، نعم، القسي، تمام، أنه نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. وقد ذكرنا في التمهيد الاختلاف على نافع وعلى إبراهيم بن عبد الله بن حنين في إسناد هذا الحديث، وذكرنا طرقه عن علي من غير هذا الإسناد، وذكرنا الاختلاف في لفظه عن رواته عن علي رضي الله عنه، فإن بعض رواته يقول فيه عن علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم. وكل ذلك مذكور في التمهيد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم بالذهب من وجوه غير حديث علي رضي الله عنه، منها حديث عائشة رضي الله عنها وحديث البراء قال حدثني سعيد قال حدثني قاسم قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني علي بن مسهر عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثهم. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد. فإن قيل إن السلف قد اختلفوا في التختم في الذهب وليس في اتفاق فقهاء الأمصار حجة مع الاختلاف عمن قبلهم، قيل الحجة في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجال عن لباس الحرير والذهب، ومعلوم أن التختم من اللباس وقد جاء عنه نص النهي عن التختم بالذهب وأجمعوا أنه للنساء مباح فلم يبق إلا الرجال. ولما كان على الآباء فرضا منع أبنائهم مما حرم الله عليهم من أكل الخنزير والخمر والدم، فكذلك سائر المحرمات وسائر المكروهات. وممن روي عنه كراهة التختم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب الحمد لله
يرحمك الله.
وممن روي عنه كراهة التختم عمر بن الخطاب أهدكم الله وأصلح لكم وممن روي عنه كراهة التختم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة كرهتاه للرجال وعائشة وأم سلمة كرهتاه للرجال وسعيد بن جبير وإبراهيم ومحمد بن علي ابن علي بن حسين والحسن وابن سيرين. وروينا الرخصة في التختم بالفضة للرجل عن البراء بن عازب، وهو عندي مرفوع عنه بما رويناه في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن التختم بالذهب وحذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وجابر بن سمرة وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبو أسيد وأنس بن مالك وأبو أسيد وأنس بن مالك وإبراهيم التيمي، كل هؤلاء روي عنهم في كتابه.
هناك تصحيح كأنه يعني وروينا الرخصة في التختم بالذهب، هنا تصحيح كأن أحدهم إيه وهو عندي مرفوض أو مدفوع عنه بما روينا في هذا الباب عن النبي من النهي عن التختم بالذهب، يعني حتى يتفق الكلام،
نعم يا دكتور أحمد.
أليس كذلك سيدي؟
ماذا؟
المكتوب وروينا الرخصة في التختم بالفضة للرجل عن البراء، هكذا مكتوب، لكن
وبالذهب، نعم.
نعم بالذهب هنا وهو عندي
نعم.
مرفوع مدفوع عنه
نعم
بما روينا. نعم،
نعم
حتى يستقيم
يعني
المعنى.
نعم
حذيفة سيدنا تكون معطوفة على النبي. أنا
ممكن وائل بن
رفعتها،
عازب،
أنا
تمام،
رفعتها على
وهند
أساس
وائل
أنها
عن ابن
معطوفة على
عيينة
بالمنعوم.
عن مسلم بالذهب وحذيفة وطلحة وجابر ابن سمرة، لا معطوف على البراء، أنه في نهايته يقول كل هؤلاء روي عنهم في كتاب ابن أبي شيبة أنهم كانوا يختتمون بالذهب،
تمام، جزاكم
يبقى
الله
معطوف
خير.
على البراء. وروينا
تمام،
الرخصة في التختم بالفضة بالذهب للرجل عن البراء بن عازب وحذيفة. نعم
تمام، ورأينا رخصة في التختم بالفضة للرجل عن البراء بن عازب، وهو عندي مرفوع بما روينا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن التختم بالذهب، وحذيفة بن اليماني وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص
حذيفة
وجابر بن...
هو مجرور
نعم
ولكنه هنا مجرور بالفتحة يعني.
وحذيفة بن اليماني وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وجابر بن سمرة وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبي أسيد وأنس بن مالك وإبراهيم التيمي، كل هؤلاء روي عنهم في كتاب ابن أبي شيبة أنهم كانوا يختتمون بالذهب. وفي الأسانيد، بس هنا يعني الرخصة عند البراء الفضة.
سيدي، ما هذا
أنا نقص
الذي
هذا
حكيناه
يكون
سيدي؟
تصحيح،
هذا
طبيعي
الذي
أن
حكيناه
يكون كتابي يعني.
التصحيح،
مم.
نعم،
هذا الذي قلناه في أول الأمر، أن نصحح ونقول وروينا الرخصة في التختم بالذهب.
نعم
نعم،
تمام
حتى يستقيم المعنى سيدي.
تمام
لأن الفضة في كل الأحوال حلال.
تمام كل هؤلاء روي عنهم في كتاب ابن أبي شيبة أنهم كانوا يختتمون بالذهب، وفي الأسانيد عنهم ضعف، والحجة في السنة لا فيما خالفها، وبالله التوفيق. قال حدثني سعيد بن نصر، قال حدثني قاسم، قال حدثني محمد، قال حدثني أبو بكر، قال حدثني ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن أبي سعيد عن أبي الكنود قال: أصبت عظيما من عظمائهم يوم مهران، فأصبت عليه خاتم ذهب فلبسته، فرآه علي ابن مسعود فتناوله فوضعه بين ضرسين من أضراسه فكسره، ثم رمى به إلي، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن خاتم الذهب. وحدثني سعيد وعبد الوارث قال: حدثني قاسم، قال حدثني محمد، قال حدثني أبو بكر، قال حدثني علي بن مسهر عن يزيد عن الحسن بن سهل عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. قال رحمه الله. نكمل يا سيدنا.
نكمل نأخذ هذا الباب.
تمام. قال رحمه الله: باب ما جاء في لبس الخزي. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه. قال أبو عمر: لبس الخز جماعة من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين، فمن الصحابة ابن عباس وأبو قتادة وعبد الله بن أبي أوفى وأبو هريرة وعبد الله بن الزبير والحسين بن علي. وذكر وكيع عن إسماعيل عن حكيم بن جبير عن خيثمة أن 13 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الخز. وعن عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: كان لأبي بكر مطرف خز سوداؤه حرير فكان يلبسه. ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى والأحنف بن قيس وقيس بن أبي حازم وشبيل بن عوف وشريح والشعبي وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وعلي بن الحسين وابنه أبو جعفر محمد بن علي بن حسين وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعمر بن عبد العزيز أيام إمارته. وهذا كله من كتاب أبي بكر بن أبي شيبة بالأسانيد عنه. اختلف عن سعد بن ابي وقاص في لبس الخز، فروي عنه انه كان يلبسه، وروي عنه انه كان كره انه كرهه. وكان مالك بن انس ربما لبس الخز، ذكره عنه جماعه من اصحابه انه كان يلبس الخز. واما الذين كانوا يكرهون لباس الخز منهم سالم بن عبد الله والحسن ومحمد بن سيرين، وكان سعيد بن المسيب لا يلبسه ولا ينهى عنه. وذكر ابو بكر قال حدثني وكيع عن عيينه بن عبد الرحمن عن علي بن زيد قال جلست إلى سعيد بن المسيب وعلي جبة خز، فأخذ بكم جبتي فقال: ما أجود جبتك هذه؟ قلت: وما تعني وقد أفسدوها علي؟ قال: ومن أفسدها؟ قلت: سالم. فقال: إذا صلح قلبك فالبس ما بدا لك. قال: فذكرت قوله للحسن، فقال: إن من صلاح القلب ترك الخز. قال أبو بكر: حدثني يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يلبسون الخز ويكرهونه ويرجون رحمة الله عز وجل. قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء أن ما كان سداؤه ولحمته حرير لا يجوز لباسه للرجال. وكان عبد الله بن عمر يكره قليل الحرير وكثيره، وكان لا يلبس الخز. وسنذكر هذا المعنى في باب لبس الثياب من هذا الكتاب، عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة عطارد: إنما يلبس هذه من لا خلاق لهم، إن شاء الله عز وجل.
جزاك الله خير.
جزاكم مثله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.